الأحد. وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك وصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه.
مسألة الرواية بمعنى والخلاف فيها مسألة معروفة مشهورة، جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، على جواز الرواية بالمعنى لمن توافر فيه الشرط للعارف المعاني ومدلولات الألفاظ، يعرف ما يحيل المعاني، يعرف ما يدل عليه اللفظ. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز بحال، وإن كان الأصل أن يحدث كما سمع، لكن هذا الأصل متعذر والواقع يشهد بخلافه. فالقصة الواحدة تروى في الصحاح وغيرها من وجوه، المضمون واحد، المعنى واحد، والألفاظ مختلفة. فالبخاري يخرج القصة الواحدة في مواضع متعددة تجد بينها من الفروق والاختلاف من حيث اللفظ الشيء الكثير، وهي قصة واحدة عن صحابي واحد، فدل هذا على جواز الرواية بمعنى قولا وفعلا. وغيرها أيضا من كتب السنة هذا واقع. وشدد بعضهم في منع الرواية بالمعنى محمد بن سيرين وبعض العلماء، لأن الرواية باللفظ الأصل، فكيف تقول حدثني فلان بكذا وأنت غيرت لفظه؟ لكن إذا كان هذا التغيير لا يترتب عليه شيء فما المانع من أن تروي الحديث إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه؟ ومع ذلك لو احتطت وقلت نحوه أو شبهه أو قريبا منه أو المعنى واحد كما ينبه الأئمة على ذلك. منهم من جوز ذلك للصحابة دون غيرهم، ومنهم من جوز ذلك لمن يحفظ الأصل دون غيره، لكن هذا القول أو الذي قبله أيضا تجويز للصحابة دون غيرهم مخالف لما عليه عمل الأئمة. وجد اختلاف بعض الألفاظ من الرواة بعض الصحابة كالزهري مثلا، مع أنه من أحفظ الناس للمتون. وكون الرواية بمعنى إنما تجوز لحافظ لللفظ يتصرف فيه ويعبر عنه بأي معنى لا وجه له، لأنه إنما جوزت الرواية بمعنى لتعذر الحرف واللفظ. المقصود أن هناك أقوال أخرى لا يلتفت إليها، والذي استقر عليه عمل الأئمة هو قول الجمهور. نعم.
فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين: الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري رحمه الله اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد رحمه الله: أنقص الحديث ولا تجد فيه.
اختصار الحديث إذا كان الحديث طويل أو مشتمل على جمل متعددة لا يرتبط بعضها ببعض، فإنه حينئذ يجوز اختصاره شريطة أن لا يحتاج المذكور للمحذوف، أو لا يتعلق المذكور بالمحذوف. وإذا جاز الاختصار في القرآن والاختصار على الحاجة منه فلا أن يجوز السنة من باب أولى. إذا ساغ لك أن تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تسكت. أخطأت ولا ما أخطأت؟ إذا كنت تتحدث عن الأمان هل يلزمك أن تقول: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ما يلزم. وإذا أردت أن تتحدث عن العدل هل يلزمك أن تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ لا يلزم. فالاختصار جائز، لكن ممن يعرف وجوه الكلام وارتباط بعضه ببعض، فيحذف ما لا حاجة إليه ويختصر الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقا بمذكور. والذي عليه صنيع الإمام البخاري جواز الحذف، فتجد الإمام يقطع الحديث في مواضع تبعا لما يستنبط منها من فوائد، ويترجم على كل جزء من الحديث بترجمة هي الفائدة المستنبطة من هذا الحديث، بخلاف مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه. ولهذا يرجحه كثير من حفاظ المغاربة على ما تقدم تقريره: أول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب ما أبي علي فضلوا ذا لو نفى. فالبخاري عند الجمهور مقدم ومرجح، بعض المغاربة علي النسابوري يفضل المسلم. لهذه الحيثية يجمع لك الحديث بطرقه وألفاظه في موضع واحد فيسهل على الطالب، لكن يفوت أمر مهم جدا، وهو إيش؟ الاستنباط من الحديث. الاستنباط من الحديث إذا كان الحديث فيه فوائد كثيرة ومسلم أدخله في باب واحد، والبخاري رحمه الله تعالى فرق هذا الحديث في مواضع هي فوائده ترجم عليه بتراجم هي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ففات شيء عظيم من الاستنباط، وهذا فاق به الإمام البخاري غيره وبز فيه أقرانه، فلا يوجد من يقاربه ولا يداني في هذا، وإن وجد التراجم من الأئمة على الأحاديث وفيها فقه وخير عظيم. على كل حال، ولذا الاعتناء بصحيح مسلم أسهل. يعني حينما يريد شخص شرح كتاب يقدم على البخاري ولا على مسلم؟ على مسلم، لأنه يجمع الأفكار مسلم، جمع في جميع روايات الحديث في موضع واحد. لكن أنت من أجل أن تشرح حديثا في صحيح البخاري تحتاج إلى أن تتصور المواضع من الصحيح، وتنظر ما ترجم به الإمام على هذا الحديث، ولكي يكون الشرح متكامل. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، ومع ذلك وسهولة شرح مسلم فإن لصحيح البخاري النصيب الأوفر من الشرح، وله القدح المعلى. ولا زال مسلم أو صحيح مسلم بحاجة إلى شرح موسع يستخرج درره وكنوزه وفوائده. جميع الشروح التي كتبت على مسلم إلى الآن شبه الحواشي، وإن كان فيها خير، وإن كان فيها خير، إلا أنها بالنسبة لشروح البخاري كالحواشي. يقول ابن حاجة في مختصره، مختصر الأصلي ولا الفرعي؟ له مختصر في الفروع ومختصر في الأصول. ايش اللائق هنا؟ الفقهاء يذكرون مثل هذه الأشياء في الأصول، لأن في كتب الأصول مباحث متعلقة بالسنة. يقول حذف بعض الخبر جائز من ذلك أكثر إلا في الغاية والاستثناء. إذا جاء خبر مغير بغاية هل يجوز الاقتصار على خبر دون غاية؟ أو جاء استثناء بعده، هل تجوز روايته دون الاستثناء؟ ما بعد الغاية خارج عما قبلها، وما بعد الاستثناء خارج في الحكم عما بعد. فكيف نعرف أن المغية مخصوص، الغاية مخصوصة والمستثنى مخصوص، وقد حذفنا هذا من الخبر وعلينا الاعتماد في روايته؟ إذا أردت أن تستدل بحديث فلا يجوز لك أن تسوقه إلا بجميع ما يرتبط به من غاية أو استثناء أو شرط أو وصف مؤثر. أما الأوصاف غير المؤثرة يجوز اختصار الحديث. أما إذا حدث الزيادة لكون يشك فيها فلا شك، يقتصر على ما جزم به ويحذف ما شك فيه، كما كان كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع اسناد الحديث يشك فيه. إذا شك في أصله أحيانا يذكره بلاغا، وأحيانا يرسله، وأحيانا يسقط بعض رواته إذا شك في أصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه، انقص الحديث، لأنك إذا نقصت أتيت بالمتيقن، وإذا زدت أثبتت شيئا مشكوكا فيه فتحملت تبعته، والله المستعان. ننبه الأخوان الأسبوع القادم ما في درس، نعم، بس في الذي يليه إن شاء الله. نعم إذا ذكرت كل ما تحتاجه من الآية فلا يلزمك أن تقرأ الآية. لماذا؟ لأنك إذا قلت الآية معناه اقرأ الآية وأكمل الآية وليس بحاجة الآية. لكن إذا كان مما تركته مما يحتاجه القارئ فقل، أو الآيات إن كان هناك آيات ترتبط بالموضوع. نعم.